بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فما زلنا في أبواب النفقات، تحدث اليوم عن نفقة المماليك وأيضا نفقة الدواب والأنعام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في نفقة المماليك وحقوقهم. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه، لحديث أبي هريرة مرفوعا: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه أحمد ومسلم والشافعي في مسنده، وأجمعوا على أن نفقة المملوك على سيده، ولأنه لا بد له من نفقة ومنافعه لسيده، وهو أحق الناس به، فوجبت عليه نفقته كبهيمته.
نعم. بالنسبة للنفقة على المماليك، سببها أن المملوك سلم منافعه لسيده، ولذلك هو يخدم سيده وجميع منافعه لسيده، حتى أن الشارع أسقط عنه بعض الواجبات، وذلك لحق السيد. فلا تجب صلاة الجماعة على الصحيح الراجح من قول أهل العلم على العبد المملوك، لكنه يؤمر بالصلاة، أما صلاة الجماعة كذلك لا تجب عليه كثير من الواجبات التي تجب على الأحرار، وذلك لحق سيده، لحق سيده. ولأجل هذا أجمع أهل العلم على أن نفقة المملوك إنما هي على سيده، وما يتبع النفقة من الكسوة والمبيت هذه كلها على السيد، فيجب على السيد أن ينفق على مملوكه. النفقة تشمل الطعام والشراب اللباس والسكنى والأشياء الضرورية والحاجية التي تلزم المملوك، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن النفقة على السيد واجبة لمملوكه. نعم.
وتزويجه إن طلب أو بيعه، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.
نعم. المذهب عند الحنابل أنه يجب على السيد أن يزوج مملوكه إن طلب ذلك لأجل إعفافه، فإن طلب العبد من سيده أن يزوجه وجب عليه ذلك، وإن طلب العبد من سيده أن يزوجه وجب عليه ذلك، وهذا من مفردات الحنابل. الجمهور على أنه لا يجب، فرد الحنابل بالوجوب، فقالوا: إن طلب العبد من سيده أن يزوجه فيجب على السيد أن يزوج عبده، يجب عليه أن يزوج عبده، وإن لم يزوجه وطلب أن يبيعه وجب عليه أن يبيعه، وجب على السيد أن يبيع عبده إن لم يستطع تزويجه أو امتنع، عن ذلك. وهذا من مفردات الحنابلة، قالوا: لأن الإعفاف واجب، هنا يجب إعفافه، يجب أن يعف عبده حتى لا يقع في الزنا. الله جل وعلا أمر بذلك بقوله: وأنكح الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. وهذا هو الصواب، الصواب الوجوب، وهو من مفردات الحنابلة، لأن المملوك بشر يعني يحتاج ما يحتاج إليه البشر، ولذلك يجب إعفافه وإلا باعه سيده. نعم.
وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا، ويمكنه من الاستمتاع بها ليلا.
وله أن يسافر بعبده المزوج، يعني للسيد أن يسافر بعبده المزوج. لماذا؟ لأنه تعارض هنا حقان، حق السيد وحق من؟ الزوج. أيهما يقدم؟ حق السيد، لأن الأصل أن منافعه لسيده، هذا هو الأصل، ولذلك حق السيد أعظم من حق الزوج، وهذا سبق الحديث فيه فيما سبق. قال: وأن يستخدمه نهارا، لا بأس بأن يستخدمه نهارا ويمكنه من الاستمتاع بها، يعني بزوجته ليلا، فيكون النهار لسيده لأجل العمل الشغل، وأما الليل فله أن يدعه ويتركه لزوجته ليستمتع العبد بزوجته ليلا. وهذا إذا تأملته تجده على وفق الأصول الشرعية والقواعد المرعية التي جاءت بها شريعتنا السمحة. نعم.
وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة لضرر الشهوة عنها.
نعم، وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة لضرر الشهوة عنها. كذلك الأمة مثل العبد، لا بد عليه أن يعفها، وإعفافها يكون بوطئها، يعني لسيدها أن يطأها، فإن لم يطأ السيد يزوجها، خاصة إذا كانت محتاجة بمعنى تريد الزواج يزوجها، فإن أبى فإنه أو فإن لم يزوجها باع، فإن لم يزوجها باع. إذن إعفافها يكون بثلاثة أمور: إما أن يطأها، وإما أن يزوجها، وإما أن يبيعها، وإما أن يبيعها. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله مسألة الإلزام بالعتق أو الإلزام بالبيع مثلا، سيأتي بعد قليل. لكن يجب عليه أن يعف أمته، يعني يجب على السيد أن يعف أمته، وهذا العفاف يكون بثلاث حالات كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له سواء كان رجلا أو امرأة، وهنا قال من عبادكم وإمائكم، يعني من عبيدكم ومن إمائكم، فالإعفاف واجب كما نصت عليه هذه الآية الكريمة. نعم.
ويحرم أن يضربه على وجهه، لحديث ابن عمر مرفوعا: من لطم غلامه فكفارته عتقه، رواه مسلم. أو يشتم أبويه ولو كافرين، قال أحمد: لا يعود لسانه الخنا والردى، ولا يدخل الجنة سيء الملكة، وهو الذي يسيء إلى مماليكه.
قال: ويحرم أن يضربه على وجهه، يعني يحرم على السيد أن يضرب عبده على وجهه، وهذا ليس مختصا بالعبد من جهة الضرب على الوجه، فإن الضرب على الوجه محرم في الشريعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تضرب الوجه ولا تقبح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل يضرب آخر على وجهه فقال: لا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه. والوجه هو محل الكرامة من الإنسان، ولذلك الوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الناس، وفيه محل الرضا ومحل الغضب، وفيه أيضا محل الاعتزاز ومحل المروءة، وأشياء كثيرة كلها تظهر على الوجه، وفيه جملة الحواس أو أغلب الحواس في الوجه، ولذلك هو في أعلى البدن، فيمثل رأس البدن، رأس البدن يعني أعلاه، وهو مكرم، الله جل وعلا كرمه، ولذلك يقوم على الإنسان أن يضرب زوجته أو ولده أو خادمه أو عبده أو مخاصمه على وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولما كان العبد يحصل منه مشاكسة ويحصل المغاضبة بينه وبين سيده، قد يحتاج السيد إلى ضربه أحيانا كما يضرب الرجل زوجته وولده، فهنا جاء الشارع الحكيم فنهى عن ضرب الوجه، نهى عن ضرب الوجه، قال: ويحرم أن يضربه على وجهه. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه: من لطم غلامه فكفارته عتقه، وقد جاء في الحديث الصحيح حديث كعب بن مالك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صك جاريته على وجهه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن هذه اللطمة بعتقها، فأعتقها. وهذا الحديث دليل على أن من لطم غلامه على وجهه فإن كفارته أن يعتقه. ولذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة، هي لا تخص العبيد فقط بل اشترك بها الجميع. قال أو يشتم أبويه ولو كان كافرين، أن يشتم أبويه يعني أن يسب أبوي العبد أو المملوك، فإنه لا يجوز حتى ولو كان كافرين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الصحابة لم يكن لعانا ولا سبابا ولا فاحشا، فاللعن والسب محرمان في الشريعة، لا يجوز للإنسان أن يسب الآخر ولا أن يشتمه من دون سبب مسوغ. ولو كان كافرين يعني ولو كان الأب والأم كافرين، لأن المملوك يؤذيه ذلك، فكما يؤذي الحر كما يتأذى الحر بشتم والديه كذلك المملوك، هو بشر من جنس البشر، وكون هذه الصفة يعني صفة العبودية لا تعني أنها تنزع المشاعر من قلبه أو الإحساس أو العاطفة أبدا، ليتأذى. لذلك يحرم على الإنسان أن يشتم أبوي العبد ولو كان كافرين. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة وعلى سماحتها وعلى رعايتها للحقوق، حقوق جميع الناس، جميع أصناف الناس. وذكر قول أحمد إمام أهل السنة يقول لا يعود لسانه الخنا والردى، ولا يدخل الجنة سيء الملك وهو الذي يسيء إلى مماليكه، أو سيء الملك يكون هو الذي سيء الخلق. المقصود بأنه لا يجوز شتم أبوي ولو كان كافرين، كما أنه يحرم أن يضربه على وجهه
أو يكلفه من العمل ما لا يطيق لما تقدم. وفي حديث أبي ذر ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، متفق عليه.
أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، وذلك بتحميله أو بتكليفه أعمالا شاقة. طبعا الآن المماليك غير موجودة، وكانوا قديما يستعملونهم، فبعضهم يظلم عبيد بحيث يستعمله استعمالا يؤدي إلى الإجهاد به وإلى إرهاقه، وقد يمرض قد يهلك، فهو يستعمله كما تستعمل الدوام من التحميل والتنزيل ومن السفر ومن يعني الخدمة المتواصلة. ولكن في زماننا هذا وللأسف الشديد يستعمل الناس الخدم في البيوت استعمالا سيئا في الغالب، وقليل من يتق الله جل وعلا في الخدم، فمن الناس من يستعمل الخادم أو الخادمة استعمالا يدل على عدم إنسانيته إن صح التعبير، وعلى عدم خوفه من الله جل وعلا، فيأمر الخادم بالاستيقاظ من بعد صلاة الفجر إلى الهزيع الأخير من الليل إلى الساعة الثانية والثالثة والرابعة، وهذه بشر من البشر، هي ليست مملوكة وليست عبدا. فإذا كان المملوك والعبد يحرم تكليفه بما لا يطيق، فهذه حرة، هذه امرأة حرة وهي أجيرة عندك، ولست تملك منافعها ولا تملك المنافع التي فيها. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يرهق خدمه وأن يكلفهم ما لا يطيقون. وللأسف الشديد زيادة على ذلك استعمل بعض الناس الضرب لهؤلاء الخدم، كما سجلت حالات كثيرة موجودة في دور الشرطة وفي المحاكم، وأيضا تذكر الصحافة شيء من هذا، يقومون فيضربون خدمهم، وهذا في الحقيقة لا يجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبو مسعود البدري سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يقول: يا أبا مسعود يا أبا مسعود، وكان يضرب خادما له ضربا قاسيا. قال: فصمت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا أبا مسعود، إن الله أقدر عليك من هذا، أقدر عليك من هذا. فقال: هو لوجه الله يا رسول الله. فقال: لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل لفحتك النار. ولذلك ينبغي أن يتق الله جل وعلا من عنده خدم أو سائقين أو خادمات في البيت، يتق الله جل وعلا فيه وأن يعطيهم من النوم والراحة والأكل والملبس، الشيء الذي يعينهم على الخدمة، الشيء الذي يعينهم على الخدمة. وهؤلاء رعايتهم جاءت بها نصوص متكاثرة في السنة النبوية، منها إطعامهم من طعامهم من طعامك الذي صنعوه لك، وإجلاسهم معك على المائدة، والرفق بهم أيضا، كل هذا موجود ومذكورا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: أو يكلفه من العمل ما لا يطيق. يعني لا يجوز أن يكلفه ما لا يطيق، ما لا يطيق. يطيق أن يحمل 10 كيلو، يكلف 20 كيلو، قتلت بهذه السنة. ولذلك إذا احتجت أن تحمل 20 كيلو، هو لا يستطيع إلا 10 كيلو، يشيل 10 هو، أنت 10، فيها شيء؟ ما فيها شيء. مثل ما يشيل هو تشيل أنت، أو يشيل 15 تشيل أنت 5 مثلا. كذلك ما يتعلق بحراسة الشيء أو كذا، لا بد أيضا أن تراعي هذا الجانب وأن تعينه في هذه المسألة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخدم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، إما بذاتك أو بشخص آخر، استأجر خادم آخر، استأجر عامل آخر يعينهم على مثل هذه الأمور. نعم.
ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة، لأنه العادة، ولأن تركه إضرار بهم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار.
يتألم الواحد ويتأسف حينما يتغنى بعض الناس بقوانين حقوق الإنسان، ويعتقدون بأن هي التي ابتكرت هذه المواد وهذه الأمور. وانظروا إلى شريعتنا كيف أتت بهذه الحقوق العظيمة بالنسبة للخدم والعمالة. الآن بعض الناس يعتقد بأن مثلا هناك قوانين الأمر بإعطاء الخدم مثلا 8 ساعات في النهار، وممنوع يشتغل في القائد القيلولة أو في الظهيرة الحارقة الملتهبة لأن يضر به. وانظر إلى شريعتنا، هذا من آلاف السنين وهم يذكرون هذه المسائل. يجب عندنا في مذهب الحنابلة يجب أن يريحه، بمعنى أن يعطيه فترة للراحة، هذه الفترة يتفقان عليه إما في النهار وإما في الليل أو يجمع بينهم. قال: يريحه وقت القيلولة، يعني هذا ليس إلزاما، لكن هذا الغالب أن في وقت القيلولة يرتاح الإنسان ويرتاح الناس وتهدأ، تخف الأقدام وتخف الحركة، الناس يعودون إلى بيوتاتهم. ووقت النوم أيضا، وقت النوم من بعد العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل العشاء والحديث بعده، فينتهي ويجعله ينام. كذلك يهيئ له وقت الصلاة المفروضة، يتوضأ قبلها ويلبس ثيابه ثم يصلي الصلاة المفروضة. هذا كله من الأمور الواجبة على السيد تجاه عبده وتجاه مملوكه. وهذا ينسحب أيضا على الأحرار من الخدم والخادمات، ينسحب عليهم مثل هذا الحكم، بل هو آكد في حقهم من العبيد والممالك. نعم.
وتسن مداواته إن مرض إزالة للضرر عنه.
وتسن مداواته إن مرض، هذا الأظهر في المذهب، وإلا المذهب الوجوب، المذهب وجوب مداواته إن مرض. قالوا: لأن منافعه لسيده، ولذلك إذا أوجبنا إسكانه وإطعامه ومبيته يوجب مداواته، لأن تركه إضرار به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم الصواب ما ذكره المصنف، سنية المداواة، سنية المداواة، لأن ترك المداواة أو ترك الدواء عند الحنابلة أفضل، وهذا متقرر حتى عند كثير من أهل العلم، ترك المداواة أفضل. ترك المداواة أفضل. فالسنية هي هو القول الراجح، إلا إن تضرر، بمعنى أنه إذا لم يداوى تضرر. المقصود الدواء ليس المقصود بالدواء للأمراض العادية، أما ما يتطلب عمليات جراحية وغيرها هذا مما يجب على الإنسان نفسه أيضا، تجب عليه أن يسعى بإجراء مثل هذا ما يتعلق بالعمليات الخطيرة التي لو ترك المرض لهلك. والإنسان مأمور بحفظ نفسه المعصوم. ولكن فيما يتعلق بالمداواة العادية كالزكام والرشاق والحمى وغير ذلك مما يدفع بالرقية والتوكل وغير ذلك، وهو الأمر متقرر أصلا، وأيضا مما يستعمل به بعض الأمور العادية كالماء البارد وبعض الأكلات المقدور عليها، فإنه يعني هنا يقال بأنه يسن، وهذا الذي يظهر صوابه والله أعلم.
وأن يطعمه من طعامه ويلبسه من لباسه، لحديث أبي ذر مرفوعا: هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. رواه الجماعة. وعن أنس قال: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
قال: وأن يطعمه من طعام، يعني ويسن أن يطعمه من طعام، هذا هو المذهب، يطعمه من طعامه ويكسوه مما يلبس، ويكسوه مما يلبس. لحديث أبي ذر: هم إخوانكم وخولكم. ما معنى الخول؟ الخدم يعني، جعلهم الله تحت أيديه، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وقد رؤي أبو ذر رضي الله عنه بالربذة، هو وغلامه عليهما كلتان، فكان يلبس غلامه كما يلبس هو، فإذا لبس حلة ألبس غلامه حلة، إذا أكل أكلا ألبس أطعم غلامه الأكل نفسه، وذلك تمسكا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، هذا أدب عظيم أيضا. فإذا جاء الخادم بالطعام يأمره بأن يجلس، فإن أبى حياء أو خجلا أو عدم استطاعة أو غير ذلك فليعطه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاج، يعني هو الذي تولى طبخ هذا الطعام وتولى حره وأيضا عالج هذا الطعام حتى نضج. ولذلك من السنة أن يطعمه، من السنة أن يطعمه. وعن أنس قال: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حضرته الوفاة وهو يغرغر، يعني في سياق الموت عليه الصلاة والسلام: الصلاة وما ملكت أيمان. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أيضا بالمماليك، وإن كان بعض أهل العلم يرى وما ملكت أيمانكم هنا ليس الملك المعروف، وإنما ما تحت يد الإنسان مما ولاه الله جل وعلا من زوجة وأولاد من خدم من عبيد ومن مماليك، فهؤلاء كلهم يؤمرون بالصلاة، يأمرهم بالصلاة ويقصرهم عليها ويحثهم عليها ويلزمهم بها، فهذا يدل على أن السيد ينبغي له أن لا يترك خادمه أو مملوكه أو عبده يتركه من دون أمر ولا نهي. نعم.
وله تقييده إن خاف.
يعجبني بعض الناس جزاهم الله خير إذا جاء بخادم على طول يأتي إلى المكتب عندنا يقول: عطني مثلا كتب بلغته، أندونيسية أو أثيوبية أو من أي بلد، وإن كانت غير مسلمة ما شاء الله تبارك وتعالى، في ظرف شهر أو شهرين تجد قد أسلمت، أن يعتني به. هذا حقيقة يعني خلق سامي، وعمل طيب، وإن دل على شيء فإنما يدل على حرص الإنسان على يعني هؤلاء. وللأسف يعني يتألم الإنسان حينما يمكث الخادم أو الخادمة عند شخص ولا يبالي، حتى بعض ما يدري هو مسلم ولا غير مسلم، هذا يتألم منه الإنسان. بعض الناس يقول أنا مكثت 10 سنوات عند بيت ثم جاءت مرة ثانية تقول 10 سنوات ما حدثني عن الإسلام بعض الخدم أو أكثر، فلما جاءت عند بيت آخر في ظرف شهر أو شهرين أسلمت، أنه عنده الحس الدعوي، حس بذل الخير. نعم.
وله تقييده إن خاف عليه إباقا، نص عليه وقال يباع أحب إليه.
سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد يخاف سيده من هربه، بدت يعني العلامات يخاف، فقال له أن يقيده، قيد هذا العبد، لأن العبد مال، فالإنسان مأمور بحفظ ماله، الإنسان مأمور بحفظ ماله، فلو تركه أبق، فلو تركه أبق، وإذا أبق كأنه أضاع ماله، ولذلك له أن يقيد هذا العبد، مثل الذي في جيبه نقود ويريد دخول دورة المياه مثلا، ما يضع النقود خارج، لماذا؟ لأنه لا تسرق، حتى لو كان فيها شيء من ذكر الله يدخل، لأن مفسدة السرقة أعظم من كونه يدخل بها في دورة المياه. ولذلك العبد مال، فإذا هرب أضاع مال، وله أن يقيده. قال الإمام أحمد في رواية أخرى أحب إلي أن يبيعه، ما دام أن العبد تمرد على سيده، ما دام أن العبد مشاكس مع سيده وبينه وبين سيده خصومة ويخشى من هروبه، فالأفضل أن يبيعه، وإن لم يستطع له أن يقيده بما لا يضر به، يقيده بما لا يضر به، بمعنى يقيده في الوقت الذي يكون فيه غائبا عن البيت مثلا، ويقيده بقيد لا يضر، هذا مما هو معروف. الآن ولله الحمد يعني هناك وسائل كثيرة لا يحتاج الإنسان فيها إلى قيد، هذا إذا كان في هناك عبيد، ما عندنا عبيد، فما نحتاج أن نذكر الأقفال ونذكر الله، في أشياء كثيرة الآن وسائل فيها غنية عن القيد. والقيد وين يكون؟ القيد والغل هي. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، هذا الغل هنا تجمع الأيدي والعياذ بالله يوم القيامة أيدي الكفار إلى أعناق، وأما القيد فيكون في اليد وفي الرجل، ولذلك من رأى رؤيا أنه مقيد فليفرح لأنها دين، ومن رأى رؤيا بأنه مغلولة يده إلى عنقه فلا يحدث بها ولا يستعذ بالله من الشيطان. نعم.
وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه إن أذنب، ولا يجوز بلا ذنب، ويستحب العفو عنه مرة أو مرتين.
قال وتأديبه إن أذنب، تأديب العبد إن أذنب يعني وقع في الذنب الذي هو دون الحد، هذا هو المقصود، أن يذنب بما دون الحد، وتأديبه يكون بما يؤدب به ولده وزوجته، هذا هو القيد. ذهب بعض الحنابلة إلى أن له الزيان، ذهب بعض الحنابلة إلى أن له الزيان، بمعنى يجوز له أن يزيد في تأديبه على تأديب الولد وعلى تأديب الزوج، لأن العبد قد يحتاج إلى ذلك ولا يرده، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه له أن يزيد في ذلك، لكن العفو أفضل، العفو أفضل، فيعفو مرة ومرتين، فإن لم ينتفع فله أن يؤدبه، فله أن يؤدبه. نعم.
ولا يصح نفله إن أبق، لحديث جرير مرفوعة أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، وفي لفظ إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، رواه مسلم.
ولا يصح نفله، الضمير يعود إلى العبد، إذا أبق يعني شرد عن سيده وهرب، والمقصود هنا صلاة النافلة أو صوم النافلة، فإذا صلى الليل أو صلى الضحى السنة القبلية هذه كلها لا تقبل، كذلك لو صام الاثنين والخميس، صام 3 أيام البيض، أو صام يوما وأفطر يوما، هذا لا يقبل منه، أما الفرائض فتقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له الصلاة، وهذه محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بأنها النافلة، هذا مذهب الحنابلة، ومنهم من قال لم تقبل له صلاة، يعني أجر الصلاة، أجر الصلاة، مثل ما جاء في الحديث الآخر من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، والمقصود لم يقبل له ثواب الصلاة. أما الصلاة فيجب عليه أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي بالصلاة، لكن لا أجر له فيه. كذلك من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا ليس معنى أن يترك الصلاة، يجب عليه أن يصلي، لكن لا بد أن يعلم بأنه لا تقبل، لا يقبل، لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه. وذهب بعض العلماء إلى عدم قبول جميع الصلوات فرضها ونفلها، قالوا فرضها ونفلها، نعم. والصواب ما ذكرنا قبل قليل بالنسبة للنفل، لا يقبل نفله. ولو قلنا بأنه لا يقبل أجر صلاة الفريضة فهو أليق أيضا بالنصوص المجموعة فيها في مثل هذه المسألة، مثل ما ذكرت قبل قليل، فإنه يعني مناسب لما ذكره أهل العلم من فوات الأجر، فوات الثواب مع وجوب أداء الصلاة، نعم. هذا لعذر، نحن ذكرنا إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي، فإذا كان مظلوما وهرب فهذا لا يدخل في هذه المسألة، هذا لأنه خرج بمسوغ شرعي، نعم.
وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرر إن أذنبوا، لحديث لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، رواه الجماعة إلا النسائي،
نعم. وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحذروهن في المضاجع واضربوهن، وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه أمر بتأديب الزوج والأولاد، لكن بشرط أن لا يكون مبرح. وكذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين فرقوا بينهم في المضاجع، فدل هذا على مشروعية التأديب ولو بالضبط بشرط أن لا يكون مبرحا، فإن كان مبرحا حرم. ولذلك قالوا الضرب المشروع هو أن لا يكسر عظما وأن لا يبضع لحما وأن لا يشق جلدا أو يحدث كدمة في البدن، هذا هو المشروع، وغالبا ما يكون الضرب للتأديب لا للتعذيب. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أحاديث الإذن بتعليق الصوت، يعلق الإنسان صوته لإرهاب من يستحق الضرب والتأديب من أولاده مثلا أو زوجاته. قال ولو مكلفا، يعني لو كان الولد مكلفا، ولذلك الحنابلة يرون بأن للأبي أن يؤدب ولده ولو كان مزوجا، انتبهوا ها، ولو كان متزوج قالوا له أن يؤدب. الدليل على ذلك ما مر معنا في الدرس السابق في شرح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أدب عائشة في قصة التيمم، قالت فأخذ أبو بكر يطعنني بخاصرتي، فقال أهل العلم يجوز للوالد أن يؤدب ولده سواء كان ذكرا أو أنثى ولو كان مزوجا، وهذا نادر ما يحصل، لكن قد يحتاج بعض الأولاد إلى تأديب ولو كان مزوجا، كأن يكون سفيها مثلا، سفه مان أو سفه عقل، ويؤدبه الضرب أو يؤدبه مثلا يعني شيء من هذا القبيل، هذا مما لا بأس به، لكن إذا احتاج. أما إذا كان عند الأب طبيعة وعادة فلا يجوز، لا يجوز للأب أن يضرب ولده المزوج أمام زوجته أو يضرب ابنته أمام زوجها مثلا يعاقب، هذا مما لا تقره الشريعة يعني باستمرار، لكن أحيانا إن احتاج فله ذلك، لأنه سبب في وجود الإنسان، جعله الله جل وعلا سببا في وجود أولاده. بحديث لا يجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، هذا نص على أنه لا بأس بالضرب دون 10 أصوات إذا احتاج الإنسان لتأديب زوجته أو ولده. نعم.
ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه، لأن الملك للسيد والحق له، فلا يجبر على بيعه كما لا يجبر على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لها، فإن لم يقم بحقه وطلب بيعه لزمه إجابته إزالة للضرر. وفي الخبر عبدك يقول أطعمني وإلا فبعني، وامرأتك تقول أطعمني أو طلقني، رواه أحمد والدارقطني بمعنى.
نعم. ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه، فإذا قام بحقوق سيده أو قام العبد أو قام السيد بحقوق عبده فلا يلزمه البيع، فلا يلزمه البيع إلا إذا حصل بينهما شيء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه من ملكه، يلزمه إخراجه من ملكه. والسيد هذا إذا كان بينه وبين السيد بينه وبين عفوا والعبد هذا إذا كان بينه وبين سيده مشكلة، فالأصلح أن يخرجه من ملكه، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قتلهم عبيدهم بسبب ما كان بينهم من مشاكل، كما في زوج من سبيع الأسلمي الذي نذكره نحن في أبواب العدد، فإن زوجها لحق بأعبد له أبقى، لحقهم في الصخرة ليردهم فقتلوا. وكذلك أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان قتلها عبدها وأمته، خنقوها وأخذوا مالها. وكذلك أبو يعلى الصغير ابن القاضي الحنبلي وكان من علماء الدنيا، قتله أيضا عبيده لما دلوا على ماله، ومن من أكابر العلماء دلوا يعني السراق على ماله وفتحوا لهؤلاء الباب وكانوا 3، فدخلوا وقتلوا القاضي رحمة الله عليه وهو من أكبر علماء الدنيا، ومات في سن يعني ليس لم يكن كبيرا، وهو صاحب المصنفات المشهورة وهو على السنة وكان على الأثر، فقتله هؤلاء. المقصود بأن الشريعة تحث أيضا على أن الإنسان يقدم ماله لأجل بدنه، كما أنه يقدم بدنه لأجل قلبه فكذلك يقدم ماله لأجل بدنه، فيبعد هذا العبد أو هذا المملوك عنه. كذلك الخادمات، يعني ممكن أن يقاس على هذا مسألة الخادمة، كثير من الناس الآن يحصل بينه وبين خادم إشكال وصراخ وخلاف ويصر على أن تبقى ويزيد في قهرها ويتعسف في معاملتها، ثم يحصل أن تقتله أو تقتل ولده أو تسمه أو تصنع شيء من هذه الأمور. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون عاقلا وأن يبعد عن هذا، يبعد هؤلاء عنه. لذلك الشيخ الإسلام يقول إذا لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق السيد فليخرجه عن ملكه، وهذا يحقق مصالح كثيرة، منها قضية العدل، لأن أحيانا إذا بقي الخادم أو الخادمة أو العبد أو الأمة تعسف معهم في استعمال الحقوق، ربما ظلمهم وقهرهم وسحقهم حتى لو لم يحدثوا به ضرر، ربما آذوه هو في نفسه، عفوا ربما ارتكب هو ذنبا عظيما في ظلمه. نعم.
فصل في نفقة البهائم والرفق بالحيوان. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، لحديث ابن عمر مرفوعا: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
وعلى مالك البهيمة، يعني يجب على مالك البهيمة إطعامها وسقيها. لماذا؟ ذكرنا الأسباب، أسباب النفقة، الزوجة، ما هو سبب وجوب النفقة؟ تسليمها نفسها، الأقارب، الأرحام، الصلة. طيب بالنسبة للعبيد المماليك، السبب نفس وبالنسبة للحيوان من لك الحيوان منافع بالنسبة للحيوان أولى. لماذا؟ لأن العبد المملوك قد يكتسب بنفسه، قد يستطيع التحايل على الكسب، أما الحيوان فلا، إذا حبسه فكيف يطعم نفسه؟ ولذلك يجب على مالك البهيمة إطعامها وسقيها، سواء كانت مما تستخدم أو مما لا تستخدم، يجب إطعامها وسقيها. لكن كره الحنابلة زيادة إطعامها وسقيها على عادة الناس الآن في التسمين، ما يسمى التسمين لأجل البيع، فكرهوا ذلك. يعني بعض الناس الآن يأتي إلى الشاه فيطعمها ويسقيها زيادة على حاجته حتى تنتفخ، فإذا ذهب بها إلى السوق قالوا ما شاء الله سمين، كره الحنابلة ذلك، قالوا إنما يطعمها ويسقيها بالقدر الذي تستطيعه، القدر الذي تستطيعه ما جرت العادة به. والدليل على حرمة عدم الإنفاق على البهائم ما جاءت الأحاديث بالنهي عن ذلك، ومنها ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة عذبت في النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم.
فإن امتنع أجبر، أي أجبره الحاكم لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب كقضاء دينه.
نعم، فإن امتنع أجبر، أجبره الحاكم، أجبره القاضي السلطان، أجبره على ذلك، إما أن تنفق عليه وإلا بع هذه الدابة وهذه البهيمة، بعها. ولذلك في الحديث الصحيح أن جملا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، كان يجيعه ويحمله ما لا يطيق، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وزجر. وهذا يدلنا على أن الشريعة اهتمت أيضا بحقوق الحيوان اهتماما عظيما، بل جاءت النصوص فما تركت شيء، حتى قضية الوقوف عليها طويلا نهت الشريعة عن ذلك، حيث جاءت الأحاديث الواردة في هذا الباب عن نهي جعل البهائم منابر، وإن كان يعني أسانيدها محل نظر، لكن ذكر الفقهاء الحكم فيها، قالوا ما تجعل منابر، يعني يطيل الإنسان الوقوف عليها لغير حاجة. هذا يدلنا على اهتمام الشريعة بحقوق الحيوان. فإذا امتنع أجبر على ذلك، أجبر، يجبره القاضي إما أن يبيع إما أن يطعم إلا يبيع. نعم.
فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل، إزالة للضرر عنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة، وإضاعة المال منهي عنها.
إذا أبى أو عجز مثلا قال ما أستطيع الإنفاق عليها، أجبر على بيعه، قال له بيع، فإذا قال والله السوق نازل والأسعار كذا، وقال أجرها، جعلها يعني أكرها أو جعل شخصا يكريها، فإذا امتنع قيل له اذبحها إن كانت مما تؤكل كالإبل والبقر والغنم والماعز، قال اذبحها مما تؤكل حتى لا تتلف، لأن الشريعة نهت عن إضاعة المال. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فتركها من دون نفقة إضاعة لها. وكذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث قاعدة أصل من أصول الشريعة، وهي من القواعد الخمس، أحد القواعد الخمس المتفق عليها بين أهل الإسلام، أنه لا ضرر ولا ضرار، فتركها إضرار بها، ولذلك يلزم بها، يلزم، ولا يقال والله هذه ملكي وأنا حر فيها، لا، ليس حرا فيها في مثل هذه الصورة، فإما أن تطعم أو تؤجر أو تبيع أو تذبح إن كان مما يؤكل، أو يجبره القاضي على بيعها أو على نقلها إلى شخص آخر.
ويحرم لعنها، لحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، فكأني أراها الآن تمشي في الناس لا يعرض لها أحد. وحديث أبي برزخ لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، رواهما أحمد ومسلم.
ويحرم لعنها، يعني اللعن الدابة، لا يقال كذا لعنها الله وكذا، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان لعن الدواب المعينة محرما فلعن المسلم لا شك أنه أولى، لعن الإنسان لعن المسلم على وجه الخصوص أولى، فلا يجوز اللعن. ولذلك جاء في حديث عمران حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لعنت ناقتها وكان في سفر، قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اصطحاب الدواب التي لعنت أو لعنها أصحابها. وهذا ينسحب أيضا على جميع وسائل النقل مثل السيارة، فإذا من لعن سيارته فعلى خطأ حتى لو كانت جمادا، لا يقول جماد هي، لا يقول إنسان جماد. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على الأموال وعلى الأولاد. بعض الناس الآن إذا خطبت سيارته قام يلعنها ولعنها الله أو يسبها مثلا، هذا مما لا يجوز. كذلك لا يجوز الإنسان أن يصطحب معه شيء ملعون، مثل الآن بعض الناس يسافر ويشغل الأغاني، وهذه الأغاني ملعونة، وجاء في حديث لا بأس بإسناده صوتان أحمقان ملعونان، نغمة عند نعمة ورنة عند مصيبة. أو اصطحاب الجرس، بعض الناس في سياقة جرس يعني من الأجراس الواضحة يتنبه لهذا، كذلك اصطحاب الصور فإنها ملعونة أيضا، فيتنبه الناس لمثل هذا. المقصود أنه يحرم لعن الدواب أو وسائل النقل عموما. نعم.
ويحرم لعنها وتحميلها مشقا لما في ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار به،
يعني تحميلها ما لا تطيق، تحميلها ما لا تطيق. نعم.
وحلبها ما يضر ولدها، لأن لبنها مخلوق لك أشبه ولد الأمة، ولعموم حديث لا ضرر ولا ضرار.
وحلبها ما يضر ولدها، ما يضر ولدها إذا حلبها بحيث تضرر ولده، هذا مما نهي عنه، لأن الولد له حق في هذا اللبن، الولد له حق في هذا اللبن، فلا يحلبها بما يضر ولده إلا إذا احتاج وعوض الولد بلبن آخر فلا بأس.
وضربها في وجهها ووسمها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه، ذكره في الفروع.
نعم. وضربها في وجهها، لا يجوز ضرب الدواب في وجهه، ووسمها فيه. ما معنى الوسم؟ العلام، الوسم هو العلام، والمقصود من الوسم ما هو؟
التمييز،
المعرفة والتمييز، حتى تعرف أن هذه الناقة أو هذه الشاة أو هذه البقر لفلان. وبعض القبائل لديهم وسم خاص، هذا يا أبو محمد لهم وسم خاص، كل قبيلة لها وسم خاص، أو حتى القبيلة الواحدة كل فخذ له وسم خاص يضعونه يميزون به الإبل أو البقر أو الغنم مثلا، ولذلك يعمدون إلى الوجه فيسمون. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا موسوما في وجهه فقال لعن الله من فعله، هو حمار، فلا يجوز الوسم في الوجه، وإنما يجوز في باقي البدن مثل الفخذ مثل الأذن، لا بأس أن يسم في الأذن، فخذ الإليا ذنب مثلا، هذا مما لا بأس أن يسم. والوسم هو يكون حرق بالنار، الوسم حرق بالنار في حديدة توضع على شكل معين فتحمى على النار حتى يبقى الأثر والوسم باقيا، يبقى باقيا دائما لا يتغير، لأن الصبغ تغير، ولأن الأشياء الخارجة عن البهيمة كالخرق أو الحلق هذه إيش تزول، أما الوسم فلا يزول فيعرف. ولذلك لا يوسم الوجه، وإنما لا بأس بوسم غير ذلك. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وسم إبل الصدق، ولكن كان يسمها في غير الوجه عليه الصلاة والسلام.
وذبحها إن كانت لا تؤكل، لأنه إضاعة مال.
وذبحها إن كانت لا تؤكل، يعني لغير سبب، ذبحها لغير سبب إذا كانت مما لا تؤكل، لأن هذا فيه إضاعة مال. فرى شخص يقتل حمارة مثلا، حمار لا يؤكل، فيقتله من غير سبب، هذا ما لا يجوز. وبالمناسبة ما يسمى بالقتل الرحيم للدواب المريضة هذا ليس في شريعته، هذا عند غيرنا، وللأسف لما يستعمله بعض المسلمين يسمى القتل الرحيم، يعني حمار انكسر مثلا فيتألم ويتأثر، هذا يحتاج إلى علاج، خاصة في الوقت الحالي في بيطريات صيدليات تعتني بالحيوانات، في يعني طبيب بيطري خاص للحيوانات تستطيع تجبيرها. العرب قديما كانوا يعرفون كيف يعالجون الدواء، وحاليا يوجد من الناس، فيأتي الناس يتلقفون ثقافات أخرى فيقولون القتل الرحيم، هذا مما لا يعرف في شريعتنا، وإنما يعالج ويداوى، وإن قدر الله أن يموت مات، وإن لم يقدر فيبقى، أما يطلق عليه رصاص أو يضرب بالسيف ومما لا يؤكل، هذا مما لم تأمر به شريعتنا، ولا أحفظ نص في هذا يأمر بقتل الحيوانات مثل هذه الصورة.
ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، كبقر لركوب وحمل، وإبل وحمر لحرث، لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن، وهذا منه كالذي خلقت له، وبه جرت عادة بعض الناس. وحديث: بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث، متفق عليه، أي هو معظم النفع، ولا يلزم منه منع غيره.
نعم. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، كبقر لركوب. الأصل في البقر الركوب؟ لا، وإنما الحرب، لكن إذا ركبها لا بأس. الأصل في الحمر ما هو؟ الركوب، لكن إن استعمله في الحرب وسني الماء لا بأس، وإن كان على خلاف الأصل الذي خلقت له، لأن مقتضى ذلك جواز الانتفاع بها في ما يمكن، فما دام أنه يمكن الانتفاع بها في مثل هذا فلا بأس. وأما حديث بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث، فهذا يعني يقتضي أنه أن الحرث هو لمعظم النفع، لكن قد ينتفع بها في غير ذلك، وأيضا لا يلزم منه نفي منع غيره منه، يعني لا يلزم أن يقال ما دام أن الركوب لا ينتفع بها لغير الركوب، ما دام أن الحرث لا ينتفع بها لغير الحرث مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ليبين دلالة من دلالات النبوة، وأنه حدث بأشياء سابقة، وأيضا الحديث سيق مساق آية من آيات الله، وليس المعنى من الحديث هو حرمة ركوب البقر، ليس هذا المعنى، وإنما أن الله جل وعلا أنطق هذه البهيمة فتكلمت، حتى في جاء في آخر الحديث قال سبحان الله بقرة تتكلم، كما في حديث الذئب ذئب يتكلم، المقصود أنه سيق لبيان دلالة من دلالات النبوة. إذن يجوز استعمالها في غير ما خلقت له، في غير ما خلقت له ما دام أنه يمكن الانتفاع بها في ذلك. لكن الشاة مثلا تركب؟ ما تركب. لماذا؟ لأنه لا قدرة لها على التحمل، فهذا مما إيش؟ لا يمكن الانتفاع بها في غير الدر، في غير الدر، وإنما الأشياء التي يمكن الانتفاع بها في غير ذلك هي التي تجوز. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بالنسبة للتنبيه السابق، يعني أحسست بأننا أحرجنا بعض الأخوة ممكن أن يقعون في حرج، فيعود الأمر إلى ما كان، يبقى الأمر على ما كان، على ما كان 6:15 إن شاء الله يوم الجمعة، 6:15 على ما كان، لأن بعض الأخوة يتمات من بعيد جزاهم الله خير. في أسئلة كثيرة، تبدون نقرأ في، تريدون نقرأ في البخاري ولا في الأسئلة؟ الأسئلة كثيرة ما يمكن نتحمل أو نجيب على بعضها، وتأخذ الوقت وزيادة. ما يصير، ما نقدر نجمع. طيب عطنا البخاري إن شاء الله الأسئلة، إذا بقي وقت اليوم قرأنا، وإلا درس القادم إن شاء الله، ممكن قبل المغرب الدرس القادم نجيب، يعني نترك 10 دقائق لإجابة على الأسئلة. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظه حتى يكون هو يستيقظ.
لم يوقظه.
نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظه حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحلوا، فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا عليا ورجلا آخر فقال: اذهبا فابتغيا الماء. فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين أو صطيحتين من ماء على بعير لها، فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف. قالا لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصادق؟ قالا: هو الذي تعنين. فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالية، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا. فسقى من سقى واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. ويم الله، لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد مليئة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
وإنه ليخيل إلينا
وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزقنا من مالك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها المسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في
ما أرى
ما أرى
ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا الحديث الأخير في باب التيمم وفي كتاب التيمم الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، وساقه هنا لبيان أن الصعيد الطيب هو وضوء المسلم وأنه يكفيه عن الماء، فإذا لم يستطع استعمال الماء أو فقد الماء أو عدم الماء فإنه ينتقل إلى الصعيد الطيب وهو التراب. وهو حديث عظيم فيه جملة من المسائل، جملة من الأحكام والآداب، وهو كما يعني ترون بأن عمران بن حسين حدث بأنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن أسرينا يعني في الليل حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منه، وهي النوم بعد تعب شديد. النبي عليه الصلاة والسلام سار بأصحابه مسيرا عظيما حتى أنهم إذا كانوا في آخر الليل أمرهم بالنوم فناموا، وهذه معلومة لأن المسافر أو المتعب إذا نام هذه النوم لا يشعر بشيء، فهو ينام كما يقولون ويعبرون بالعامية يقولون في سابع نوم مثلا أو في نوم عميق تلذذ بهذا النوم. وانظر إلى عمران بن حصين ماذا يقول، يقول: ولا وقعة أحلى عند المسافر منه، يعني نوم، فما أيقظنا إلا حر الشمس، يشير إلى أنهم لم يستيقظوا لصلاة الفجر، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، ثم ذكر عمر ابن الخطاب. بذكر عمر هنا لأنه هو الذي أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيره، وقد كانوا لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لأنهم يخشون أنه يوحى إليه في نومه عليه الصلاة والسلام. وذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام فقدانهم الماء، قال: فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال: لا ضير، يعني لا ضرر، وأمرهم بالارتحال فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ. وجاء في لفظ آخر قال بأن هذا مكان حضرنا فيه شيطان، قال: حضرنا فيه شيطان. ولذلك فيما أذكر أنني سألتكم قديما في درس منار السبيل، الإنسان لو فاتته صلاة في غرفة نومه فإذا استيقظ فهل ينتقل إلى غرفة أخرى أم لا؟ وكان قصدي من هذا هو هذا الحديث، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل، فالذي يفوت تفوته عبادة ويخرج وقتها، هذا دليل على حضور الشيطان. لذلك يستحب للإنسان أن يغير المكان، يغير المكان كما غيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما صلى عليه الصلاة والسلام والتفت إلى أصحابه أو استدار إليهم، رأى رجلا بمعزل عن القوم لم يصل، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. وهذا الجنابة إما أن تكون من جماع وإما أن تكون من احتلام وهو الظاهر. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، هذا هو محل الشاهد، عليك بالصعيد. الصعيد هو ما كان على وجه الأرض، وأغلب أهل العلم على أنه التراب، وبعض العلماء يرون بأنه كل ما هو على وجه الأرض يسمى صعيدا. ولذلك وسعوا في قضية التيمم فيرون التيمم على كل ما هو على صعيد الأرض ولو لم يكن له غبار، على خلاف ما يشترطه بعض الفقهاء من وجود الغبار. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش أنه ذهب قل الماء، فنزل فدعا فلانا وفلان وعليا رضي الله عنه فقال: اذهبا فابتغي الماء، اطلب الماء، ابحثا عن الماء. فانطلق فلقي امرأة بين مزادتين، والمزادة هي القربة الكبيرة، القربة الكبيرة هي المزادة، هي القربة الكبيرة. قال: أوسطي حتين من ماء، أو سطيحتين من ماء. قيل المزادة تسمى سطيحة، وقيل بين السطيحة وبين المزادة فرق من جهة الجرم، جهة الجرم. فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني كانت تمشي مسيرة يوم، كانت تمشي مسيرة يوم من الماء. فقالت قال: ونفرنا خلوف. فقال لها: انطلقي إذن. قالت: أين؟ إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابر، فقال هو الذي تعنيه. وانظر إلى أدب علي رضي الله عنه وصاحبه، فلما قالت هذا الذي هو الذي يسمى الصابر، ما قال نعم هو الصابر، قال الذي تعنيه، يعني أنت الذي تقولين الصابر، هو ليس بصابر. هذا من الأدب، هذا من الأجوبة الطيبة التي يجيب فيها الإنسان على مثل هذا. وهذا مذكور حتى عند مثل ما كان عمر يقول مر على قوم حول نار فقال يا أصحاب إيش الضوء، ما قال يا أصحاب النار، ما لم يقل يا أصحاب النار، قال يا أصحاب الضوء. ويقولون بأن هارون قال لابنه المأمون قال ما جمع مسواك، قال ضد حسنات أمير المؤمنين، ضد ما أحد يقول مساويك، كان يخاطبه يقول مساويك من السوء، قال ضد محاسن أمير المؤمنين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.